بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 5. أول جزء من الموعظة على الجبل كانت تطويبات، وانتهى بأن ربنا يسوع له المجد حملنا المسؤولية عن العالم كله. أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. وإذا الواحد كان ملتزم بالكلام اللي قاله ربنا يسوع، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، لازم هننور ولازم هنبان ولازم يبقى لنا تأثير. ولو ملناش تأثير، إذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. بعدما ربنا يسوع له المجد عرض علينا الحياة الأفضل، الحياة الأجمل، المثالية اللي هو عايش بيها واللي دخلنا السماء واللي تقدم المسيح لكل الناس، هيبتدي معانا بقى يتعامل مع أخطائنا وضعفاتنا والسلبيات اللي في حياتنا. يعني ربنا يسوع في الموعظة على الجبل بدأ بالإيجابيات وبعدين دخل على السلبيات. لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. لما ربنا يسوع قعد على الجبل وبيتكلم بسلطان وبيعلن مين يدخل الملكوت، يبقى هو ابن الله بالحقيقة، هو اللي معاه كل حاجة. فبعض الناس تهيأ لها معنى كده احنا هنغير في اللي فات، هننقض الشريعة الأولى اللي استلمها موسى. فربنا يسوع رد عليهم من غير ما يسألوا، قال لهم لا تظنوا، يعني إذا حد فيكم اعتقد أن أنا جاي أنقض، أنا مش جاي أنقض، ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، لا تظنوا أني جئت لأنقض، لأن ربنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. فاللي قال زمان لا تقتل ما زال بيقول لا تقتل، واللي قال زمان لا تزني ما زال بيقول لا تزني، لكن هيكمل عليها بمثاليات العهد الجديد، بكمالات العهد الجديد. عشان كده بيقول ما جئت لأنقض بل لأكمل. واحد يقول معنى كده الشريعة الأولى ناقصة، وهو ربنا يعمل حاجة ناقصة. الشريعة مش ناقصة، هو الناس اللي ناقص. الناس في العهد القديم كلها عنف وكلها شر وعايشين عيشة قبلية بربرية، فربنا بيطلع بيهم حتة حتة. فقبل ما يقول لهم لا تغضب لازم يقول لهم لا تقتل، قبل ما يقول لهم لا تنظر لامرأة لتشتهيها الأول يعلمهم لا تزني. فربنا ابتدى مع البشرية بالبدايات اللي تناسب مستواهم، لأن الإنسان مليان فساد مليان شر، فربنا حط الحاجات اللي تعدل مسار الإنسان، وبعد كده في العهد الجديد يطلع به للمستوى الأعلى. لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. العهد القديم كله بيتلخص في الكلمتين دول. الناموس يقصد به كتابات موسى الخمسة أو التوراة، تكوين خروج لاويين عدد تثنية. والأنبياء يقصد بها إجماليا بقية كتب العهد القديم، كتب التاريخية زي يشوع قضاء رعوص صمويل، الكتب الحكمية زي المزامير وأيوب والنشيد والأمثال، الكتب النبوية زي أشعياء وأرمية وحزقيال ويونان، كل دول اسمهم الأنبياء. علاقة ربنا يسوع بكل الكتب، المسيح له المجد هو اكتمال الكتب دي، كل الأنبياء كانوا بيشاوروا عليه. وإن كان الناموس بيبحث عن الإنسان الكامل أو مين اللي بيعمل كل المطلوب، فيبقى المسيح هو اللي جاي يكمل الناموس. عشان كده في القداس نقول ايه، اكملت ناموسك عني، يعني انا رب معرفتش اعمل اللي انت طالبه، انت جيت على الارض ووريتني ممكن اعمل الصح ازاي، صح الكامل. فاصبح ربنا يسوع له المجد مثل اعلى كل تعليم في الكتاب المقدس نقدر نبص عليه في ربنا يسوع وحياته. كل تعليم التسامح والمحبة والتواضع والحكمة والبساطة والطهارة والنقاوة، كل ده تلاقيه في المسيح نفسه. من هنا جت كلمة ما جئت لأنقض بل لأكمل. يعني العهد القديم كان نقصه الكمال اللي قدام الإنسان، ولا نبي في العهد القديم كامل، ليس بار ليس ولا واحد. إذن احنا محتاجين نشوف الكامل ده عشان نعمل زيه، عشان كده يقول كونوا كاملين كما أن أباكم كامل. كمان ربنا يسوع جاي يكمل الناموس من ناحية الارتفاع بالوصية إلى مستوى الداخل. يعني إيه؟ الوصية كانت بتتعامل مع الإنسان عادة من خارجه، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تزني. طب ما هو وراء كل خطية من دول في حاجة داخلية، وراء القتل في غضب، وراء الزنا في شهوات جسدية، وراء السرقة في طمع. في العهد الجديد ربنا جاي يكمل الوصية ويقص الخطية من جدرها، فهيطلع بينا طلعة تاني. قال مش كفاية ما تقتلش، أنا مش عاوزك تغضب خالص، مش كفاية لما تحلف ما تحنسش، لا ما تحلفش خالص لأنك ما تملكش قرار. يبقى هنا ده تكميل الناموس. تكميله ليه؟ هنا بنمشي في نفس اتجاه الوصية لغاية ما نجيبها من أولها خالص، نشيل الخطية من جدرها. يبقى ما جئت لأنقض بل لأكمل. ربنا يسوع لو كان هينقض كان قال عكس الكلام. ربنا يسوع ما قالش عكس الكلام، ما قالش اقتل والوصية بتقول لا تقتل، هنا يجي النقض. إنما التكميل لما هيقول لنا بعد شوية سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل أما أنا فأقول لكم لا تغضب، هنا بيكمل الوصية. يبقى ربنا يسوع بيكمل العهد القديم من ناحية الناموس، بيكمل الوصية، ومن ناحية المثل الأعلى اللي كل البشرية بتدور عليه، هو المثل بذاته، هو الطريق، هو الحق، هو الحياة، هو الموديل اللي احنا بندور عليه عشان نعيش زيه. كمان ربنا يسوع بيكمل النبوات، عشان كده بيقول لا تظنوا اني جئت لأنقض الناموس او الانبياء. الانبياء قالوا كلام كتير قوي لم يتحقق الا في ربنا يسوع له المجد، اللي قال عن ميلاده، واللي تكلم عن صليبه، واللي تكلم عن قيامته، واللي تكلم عن العهد الجديد، واللي تكلم عن دوره كمسيح ومخلص. كل النبوات دي لا تكتمل الا في المسيح. زي مثلا لما سمعنا في سفر الاعمال وزير كنداكة بتاع الحبشة لما كان راجع من اورشليم، وده راجل يهودي وبيقرا في اشعياء 53، وبعدين الروح القدس قال لي فيلبس المبشر رافق المركبة، فسمعه بيقرا قال له انت فاهم بتقرا ايه؟ قال له لا مش فاهم. كشات يساق الى الذبح، كنعجة صامتة امام جازيها، عمن يتكلم النبي؟ عن نفسه أم عن آخر؟ فابتدى فيلبس يقول له لا بيتكلم عن ربنا يسوع. يبقى الآيات دي ما كانش حد هيفهمها غير لما المسيح تجسد ومات على الصليب فانطبقت عليه الآيات، ما يقول ثقبوا يدي ورجلي لغاية ما جه المسيح ما كانتش كاملة. ليه؟ لأن مش مفهومة بيتكلم عن مين. لما يقول هل عذراء تحبل وتلد مش مفهومة لغاية ما جت العذراء وحبلت بربنا يسوع. لما يقول هو زملكك أتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان ما اكتملتش غير لما المسيح دخل يوم حدش الزعف. إذن ربنا يسوع ما جئت لأنقض بل لأكمل، بيكمل الوصية عشان يدخلنا على الكمال، بيكمل الصورة بأنه هو نفسه بيقدم لنا كل الوصايا في حياته، بيقدم لنا المثل الأعلى، بيكمل النبوات فتتحقق كل النبوات في ربنا يسوع له المجد نفسه. كده يبقى بيكمل مش بينقض. ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. طبعا في القعدة دي يمكن في ناس كتب فيه فريسيين، في ناس متزمتين، فربنا يسوع له المجد لأنه هيزود هيكمل. ممكن الناس تقول كده يعني هنشيل حاجة من القديم، قال لهم ولا حرف ولا كلمة، السماء والأرض تزول وكلامي لا يزول، لحرف ولا كلمة. الآية دي مهمة جدا. ليه؟ لأن لما حد بيتهم إنجيلنا بالتحريف نقول لهم أنتوا كده بتغلطوا في ربنا، لأن ربنا يسوع له المجد قال الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض، لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. إذن ربنا مسؤول عن كلامه، دي مسؤوليته عن كلامه، فأي اعتراض على الكتاب المقدس وتحريفه هو اعتراض مباشر على ربنا يسوع له المجد، لأنه قال محدش هيشيل من الكلام ده. حتى يكون الكل، يعني كل ما القصة هتكتمل ويفضل الإنجيل ده في إيدين البشر لغاية ما البشرية دي تنتهي، لغاية الحياة الأخرى، حتى يكون الكل، كل اللي قاله المسيح عن انقضاء هذا الدهر وحياة الدهر الآتي لازم يتحقق، ويفضل الكتاب شاهد لكلام المسيح إلى آخر العصور. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات. مشكلة جيل ربنا يسوع له المجد إن كان في معلمين كتير، كان في كتبة وكان في فريسيين وكان في صدوقيين وكان في متدينين وكان في ناس حافظين، فالناس اللي حافظة كتير بتعلم كتير، إنما في الجيل ده بالذات كان الكلام أكتر كتير من العمل، وده اعتراض ربنا يسوع الكتبة والفريسيين، لأن هم يقولوا كتير قوي وما يعملوش. قال لهم تعشرون النعناع والشبت والكمون وتركتم أثقل الناموس، الرحمة والحكم والمحبة، سبتوا الحاجات المهمة وبقيتوا بتعشروا في الأعشاب. قال لهم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون الصلوات، تطولوا قوي في الصلاة عشان الناس تمنح فيكم، ومن وراء الناس تأكلوا بيوت الأرملة. إذن كان في تقوى مزيفة في الزمن ده. التقوى المزيفة أو الرياء معناه أن الناس حافظة وتقول آيات كتير ومسكة في حرف الكلام، إنما محدش عايش الكلام. فقال لهم شوف الحكاية مش بالحفظ بس، لأنه من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى، اللي يكسر وصية مهما كانت صغيرة ورايح يعلم الناس هذا يدعى أخيرا في ملكوت السماوات. هنا أصغر بمعنى إيه؟ ده ملوش مكانة عندي، ده آخر واحد وصادي، لأنه ده بيتكلم لكن مش عايش اللي بيتكلمه. لو عاش وما تكلمش أحسن، وطبعا لو عاش وتكلم أحسن وأحسن، لو عمل الوصية وعلم بيها ده أحسن منظر، ده الالتزام. عشان كده ذكر عن ربنا يسوع له المجد، علمنا لوقا يقول جميع ما ابتدأ يسوع يعمل ويعلم به. يبقى ربنا يسوع ما كانش بيعلم بحاجة إلا لما يعملها، كل تعاليم التسامح والمحبة والعطاء كل ده عاش به المسيح له المجد قبل ما يقوله. من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات. أحيانا نغلط إحنا كأباء وأمهات، نعلم أولادنا الصح وإحنا ما نعملش الصح، نصغر قوي في نظر ربنا، ما يبقى لناش مكان في الملكوت. ليه؟ لما تعلم راجع الكلام على نفسك الأول، اسمع نفسك الأول، اسأل نفسك الأول، أنت بتقول الكلام ده لمين؟ قوله لنفسك، ودامك أقرب لبقك من أي شخص. اسمع اللي أنت هتقوله قبل ما تخلي الناس تسمعك، لأنه اللي ينقض الكلام تحسب عليه الكلام. ليه؟ من فمك أدينك. طب ما أنت عارفه، ما أنت عارف الصح ما عملتوش ليه؟ لأن الكلام بس يزيد دينونة الإنسان. ده اللي قاله معلمنا يعقوب لما قال لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. يعني في حاجات كلنا بنقع فيها، فما تستسهلش الكلام، كتر التعليم مسؤولية، لأن الكلام اللي بتقوله ربنا هيقول لك طب تعالى أسألك على اللي انت قلته. إنما كونك تقوله وتحاول تعمله كويس، كونك تقوله وتجاهد إنك تنفذه يبقى أنت بتفكر نفسك بيه وبتعيش بيه، لكن تبقى أنت عايش شرق والكلام غرب دخلت في رياء. من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات، أما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. يبقى في الملكوت في ناس عظماء وفي ناس صغيرين، صغيرين مقصود بها آخر الطابور، مش صغيرين دي حاجة كويسة دي حاجة مش كويسة. اللي بيعمل كلمة ربنا وبيعلم بيها ده العظيم عند ربنا. اللي بيعلم بس ما بيعملش ده آخر واحد عند ربنا. من عمل وعلم قبل علم في عمل. فالواحد قبل ما يستسهل الكلام يروح يحاول يعيش الكلام ده الأول. يعني اليومين دول صوم، قبل ما تقول للناس صوموا، طب انت صايم؟ وصايم الصوم الروحي اللي ربنا علم بيه وفهم معنى الصوم والصلاة وبتعيش بيهم. قبل ما تقول لحد حواليك صوم، دو انت الصوم صح وعيش بيه وحس بقيمته، بعدين اتكلم. حتى لو كنت في بدايات طاعتك للوصية اتكلم، مفيش مانع طالما ضميرك صاحي وبتسأل نفسك عن الوصية قبل ما تسأل غيرك. لما بتطالب نفسك كده ربنا يعني يبصلك بحب انك انت بتعمل وبتعلم كي تدعى عظيما في ملكوت السموات. فاني اقول لكم انكم ان لم يبد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات. يبقى واضح ان الاشارة كانت عن الكتبة والفريسيين، هم دول اللي بيعلموا ما بيعملوش. فقال لهم على فكرة اللي زي الكتب والفريسيين دول ما لهمش ملكوت السموات. كلام يخوف. طب الناس دي حافظة، الناس دي ملتزمة جدا في أصوامها في صلوات. نفتكر الفريسي لما وقف يصلي هو العشار بيقول له رب أشكرك لأني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار، أنا بصوم مرتين أنا بعشر. وربنا ما سمعلوش صلاته. مثل هذا الفريسي في إعلان هنا لن يدخل ملكوت السموات لو استمر على كده مع كل الصلاة دي ومع كل الصوم ومع العشور. لا، ليه؟ في كبرياء. مفيش أول كلمة في الموعظة على الجبل مسكنة بالروح، طوبى للمساكين بالروح. طب مش موجود العشار؟ ما بيعرفش يصلي ما بيعرفش يصوم، مفيش حاجة. ده هو اللي بياخد العشور هيعشر ازاي؟ إنما مسكين بالروح، إنما حزين حزن التوبة، إنما جعان وعطشان للبر أهو داخل السم. فعشان كده بيقول لنا إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات. كل جيل ينضرب بالضربة دي من الشيطان لما يلاقي ناس مقبلة على الكنيسة أو على الإنجيل يقوم يحولهم إلى فريسيين. يقول طب وماله، خليهم يدخلوا الكنيسة بس بدل ما يبقوا أتقياء تائبين متواضعين نحولهم كلهم لفريسين، كل واحد يمسك للتاني على الغلطة وكل واحد يدين أخوه وكل واحد يحس بنفسه أنه أحسن من اللي حواليه، وكده برضه ناخدهم جهنم. يبقى برضه مش يدخلوا الملكوت حتى لو حفظوا الإنجيل حتى لو صاموا وصلوا. حيلة من الشيطان لما يلاقي الناس دخل على الكنيسة بحماس وبقت خدام وبقت تقرأ الإنجيل يقوم يسحبهم بقى في اتجاه الفريسية والرياء الحرف المنظر، إنما من جوه مفيش حاجة. الحق أقول لكم إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات. إحنا مش هننافس الكتب والفريسيين في كمية الأصوام والصلوات، مش هنعرف. إنما هنا يقصد إيه؟ يزد بركم، البر الداخلي الروحي التواضع المحبة المسكنة بالروح، هو ده يزد بالركم. ان الواحد ما يحفظش الشكل بس، ينقي اولا. ده كان كلام المسيح مع الفريسين. هل الفريسي له رجاء؟ له رجاء. امتى؟ لو بطل يهتم بمنظره من بره وابتدى يركز على جواه. ايها الفريسي الاعمى نقي اولا داخل الكأس والصحفة حينئذ يظهر خارجهما ايضا نقيا. كفاية انشغال رأي الناس فيك ايه، كفاية منظر مهم قدام المجتمع. طب القلب، القلب اللي يشغل ربنا، يا ابني عطيني قلبك تحب الرب إلهك من كل قلبك، هو ده اللي هيوزن الواحد. فلما الواحد ينتبه لداخله يفحص الداخل ينشغل بجواه مش ببراه، طلع بره الفريسية والبر الكاذب بتاعه. بر الكتب الفريسيين بر نظري، كانوا يدخلوا في حوارات عقلانية ومهاترات ومجادلات يمكن بالساعات، تصفون عن البعوضة وتبلعون الجمل. يقعدوا بقى يتكلموا في أنواع الأكل والتدقيق في المأكولات والمشروبات والغسلات. حتى ربنا يسوع كانوا ينقدوه لأنه مرة ساب تلاميذه يفركوا السنابل يوم سبت ويأكلوا، مرة قعدوا يأكلوا من غير ما يغسلوا أيديهم، كل حركة كانوا يقفوا لها كده بروح الإدانة. وربنا يسوع له المجد مشغول بحاجة تاني، إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. ربنا يسوع اصطدم بمنهج الكتب والفريسيين، مش هم دول اللي حافظين ومذاكرين أكتر من أي حد، مش عاجبين ربنا. يوم سمعان الفريسي كانت المرأة الخاطئة عند رجلين المسيح وطلعها أحسن من سمعان الفريسي. مثل الفريسي والعشار، العشار ما يعرفش حاجة خالص غير أنه يقول ارحمني يا رب لأني خاطئ، هو ده طلع أحسن من الفريسي. وربنا يسوع لما قال التطويبات في الجبل للناس البسطاء قال الويلات للفريسيين في الهيكل. وصاد التطويبات اللي ابتدينا بيها دي وكانت كلها الناس بسيطة مش متدينين بس عاوزين ربنا، عاوزين يمشوا مع ربنا، وصادها تلاقوا الويلات في آخر إنجيل متى كلها انصبت على رأس الكتب والفريسيين المرائين، وكانت بتتقال في الهيكل اللي هو مكان العباد، قال لهم الويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون. يبقى قبل ما ربنا يسوع له المجد ياخد وصية وصية من الوصايا العشر ويكملها، حط لنا القاعدة الأول، ما جئت لأنقض بل لأكمل، وحسبوا تمشوا في البر الفريسي أو البر المظهري اللي حواليكم، اعملوا اللي بنقوله قبل ما تعلموا به، ما تجروش تعلموا، اهتموا ان انتوا تعملوا. قد سمعتم، تجي بقى بمثل، انه قيل للقدماء لا تقتل. سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، واحدة من الوصايا العشر. ومن قتل يكون مستوجب الحكم، حسب شريعة موسى القتل مع سبق الاصرار والترصد لازم في اعدام، شريعة اليهودي كده. القتل السهو، قتل بدون قصد، ليها حل تاني انه يهرب لمدينة الملجأ فترة الى انتهاء فترة رئيس الكهنة، يعني في شريعة، لكن اللي بيقتل بقصد يستوجب الحكم. طيب ده العهد القديم، ده القدماء. واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. ياه، اللي يقتل في العهد القديم يكون مستوجب الحكم، اللي يغضب في العهد الجديد يكون مستوجب الحكم. دي مش صعبة دي؟ ليه؟ ما هو الغضب هو اللي هيجيب القتل، ما أي واحد قتل كان غضب الأول. احنا لا هنستنى لما نقتل، خلينا من الأول نشيل الغضب، نقاوم الغضب. الغضب حركة داخلية تبدأ في قلب الإنسان، إنه مليانة بغضة، مليانة انفعالات سلبية، فيها كرامة، فيها غل، فيها حقد، فيها شهوة انتقام، حاجات كلها جوه القلب، لو خرجت لبرة هتوصل للأذية والأكل. واحد من القديسين قال الغضب ده خمس درجات، خمس مراحل. الأول القلب يتضايق، وبعدين العقل يتغاظ فيفكر أفكار وحشة تجاه الشخص اللي ضايق، بعدين الوش يكشر والعينين تحمر، وبعدين اللسان يبرطم ويقول كلام بطال، وبعدين في الآخر الإيد تتحرك وتأذي. لما تيجي تعالج، عالج من الآخر، الأول امسك إيدك، وبعدين امسك لسانك، وبعدين اعدل وشك، وبعدين قاوم أفكارك، لغاية ما ربنا ينعم عليك بقلب وديع لا يغضب. لكن ده الحكاية طويلة، قبل ما توصل إلى مد الإيد والقتل هي ابتدت بغضب داخلي. فربنا يسوع اللي عاوزنا نبقى كاملين زيه قال ولا القلب، ليه القلب يتهز؟ بص للي بيضايقك ده كأنه مريض، كأنه غلبان، الشيطان بيحركه، هو يحتاج منك شفقة، يحتاج منك حب، لكن انت ترد الشر بالشر، تبقى وقعت في الشر، يبقى مصيرك الحكم برضه. قديس يوحنا زابيل فهم والقديس أوسطينوس لهم تأمل جميل، قال أصل ربنا بقدر المكافأة بقدر القانون. يعني إيه؟ يعني في العهد القديم لا تقتل قصادها اللي يلتزم بالكلام ده إيه؟ ياخد كنعان تتوزع عليه الأرض وياخد خير الدنيا. طيب إذا على لا تقتل ولا تسرق ولا تزني ولا تشهد بالزور، دي قصادها بركة في اليومين بتوع الدنيا، بركة الأرض والعيال والحاجات. طب وما للسماء بقى؟ لما نيجي نتكلم عن الحياة الأبدية مش كفاية لا تقتل ولا تزني، لا عاوزين ناخد بقى وصايا أرقى وأعظم عشان العرض بقى قدامنا أكبر كثير. مش وعد ربنا لينا في العهد الجديد خير الدنيا وطول العمر والولاد؟ لا، في حاجات أغلى من كده كثير قوي، في ملكوت الله وبره. يبقى قصاد عرض الملكوت السماوي ده لازم يبقى فيه وصايا سماوية، لا تغضب. أقول لكم كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. يعني إيه؟ لو سبت نفسك لانفعال الغضب المدمر المؤذي اللي يخليك تكره أخوك أو تشيل منه تكون مستوجب الحكم. طب وما الواحد يعمل إيه عشان يقاوم الغضب؟ الحل الأساسي هو الصلاة. ليه؟ في حاجات مستفزة، في ظروف أو ناس متعبين، إنما عشان توصل إنك تبقى وديع زي ما قال ربنا يسوع، تعلموا مني لأني وديع. المسيح وديع يعني ما بيغضبش، ما بينفعلش انفعال الغضب المؤذي ده، ومتواضع القلب. لازم القلب يكون هادي، وعشان يبقى هادي لازم يكون قلب كله صلاة. الشخص اللي بيصلي كتير وقريب من ربنا كتير ما يضطربش، ما يتنرفزش، ما ينفعلش انفعالات الغضب. لو حد استفزه يرجع تاني يحتمي في الصلاة. يعني افرض موقف ضايقك، اي واحد ممكن يقابله موقف يغضبه، بدل ما تسيب قلبك يضطرب ومخك يتحرك ووشك يكرمش ولسانك يلخبط، وقف التسلسل ده كله وقول يا رب يسوع ارحم، يا رب يسوع اسندني، يا رب يسوع وسع قلبي، يا رب يسوع انت تستحملني خليني استحمله. تقوم تقاوم بسرعة دخلت الشيطان على قلبك. الشيطان داخل عاوز، لانه عارف الوصية خلاص فيها حكم، فهو عاوز يثبت عليك الحكم. فانت توقف الحكم وتقول مش هغلط. اغلط ليه؟ ما انا انسان خاطي واللي قدامي ده انسان ضعيف، وربنا يرحمني ويرحمه، يهديني ويهديه، يستر علي وعليه. الانسان المتواضع المحب ما يعرفش يغضب، ما يعرفش يغضب الغضب السيء ده. يمكن يزعل لما يشوف الناس بعيدة عن ربنا، يمكن يتضايق من الحاجات الغلط، لكن يغضب الغضب الشرير ده اللي يوصل إلى أذية الناس بأي شكل ما يعرفش. ليه؟ كل الناس حبايبه، وهو من جواه حاسس أنه أقل من الناس بتواضعه. متى توفرت المحبة والتواضع الإنسان يختفي منه الغضب تماما. يبقى كل واحد فينا يلاقي في قلبه شوية غضب، وطبعا الواحد ما يديت على القلب بس، المخ في غضب والوش عليه غضب واللسان في غضب. كل ده عاوزين نعالجه بإيه؟ بحب وتواضع وبالصلاة. ما الصلاة تدخل البركات دي كلها. كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع. رقى دي إيه؟ رقى دي يعتقد كلمة سورياني معناها بتكلم اللي قصادك بقلة احترام. هي لا شتيمة ولا كلمة جرح، هي مجرد زي ما تقول لواحد أنت بدل ما تقول له حضرتك مثلا، أو بعض فسرها كأنه بيأفف يعني أوف كده، يعني مجرد كلمة كده فيها إيه؟ رفض. قال بس اللي يقول كده، اللي يستخدم الأسلوب ده يكون مستوجب المجمع. المجمع دي كلمة كبيرة. المجمع ده يعني يجتمع مجمع السنهدريم كله بالسبعين شيخ بتوعه عشان يحكموا عليه حكم كبير. طب دي شغلانة ده كده كتير يا رب. معلش، ما هو ربنا بقى جاء قال ايه؟ بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. بصوا عليا وتعلموا مني وهديكوا روحي تساعدكوا تمشوا في الحاجات. عشان بقى مش بقى نتكلم في القتل والزنا والسرقة، احنا عاوزين نتكلم ما فيش غضب، عاوزين نوصل لكده عشان تبقوا أولاد الله بجد، عشان يبقى لكم مكان في السماء. السماء ما يناسبهاش الغضوبين دي. غضب الإنسان لا يصنع بر الله. عشان كده واحد من القديسين يقول لو أقام الغضوب ميتا لما أرضى الله. يعني ما ترضيش ربنا أبدا وانت في حياتك غضب. ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. كلمة أحمق بس، طب وبعدين في كل الكلام الباقي؟ يكون مستوجب نار جهنم، ده معناه الشتايم اللي الناس بتستسهلها دي والغضب اللي الناس بتقع فيه للأسف مرات كل يوم، ربنا يسوع عاوز يهذب أولاده ويرقى بالبشرية إلى مستوى الملائكة عشان دول هيورثوا السماء. ليه الغضب؟ ليه الشتيمة؟ ليه الكلام الجارح؟ ليه حتى عدم الاحترام؟ ليه حتى الحدة؟ محبة لا تحتد؟ ليه ده كله؟ خليكوا أولاد ربنا. فمجرد تفتكر أنه من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم، خليك خايف من كل كلمة بتقولها، كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا. طيب الواحد يقول ما هو الكلام ده كده يخلي الواحد يتعقد. لا، تتعقد ليه؟ ربنا يسوع اللي ادى الوصية ادى النعمة وقال هساعدكم لو انت عاوزين، هقويكم، هنطلع السلم خطوة خطوة، هنكبر مع بعض، هحط فيكم روحي، هيعمل اللي انتم مش قادرين تعملوه في روحكم. لكن مين يمد ايده يقول له رب ساعدني، يا رب غيرني، يا رب صلحني، يا رب علمني الوداعة، خلي بالي طويل، ابعد عني كل كلمة بطاله. وبعدين ربنا حط حاجة تاني، قال ما هو كل خطية تغفر لبني البشر، ديتها توبة صادقة لما تقول له رب سامحني مش هعمل كده تاني، ساعدني عشان ما اعملش كده تاني، وترجع لأب اعترافك. انت كده ايه؟ بتشيل اللخبطة اللي حصلت، مفيش حكم، خلاص وقع الحكم، تقفلت نار جهنم. ليه؟ لأنك تبت وخطاياك راحت على رأس المسيح له المجد. إذن الحكاية بالرغم أن المثاليات عالية، الطريق مش صعب. ليه؟ ربنا قال هساعدكم وأنا قصدكم مثل أعلى، وفي نفس الوقت لو تكعبلتوا وغلطتم ديتها توب، علاجها التوب. زي القديس ماري إسحاق لما يقول إيه، ربنا مش هيقول لك ليه غلط أو كم مرة غلط، ربنا هيقول لك ليه ما قمتش، أو هيعد لك كم مرة قمت، مش هيعد عليك كم مرة غلط، هيعد لك كم مرة توبت. كل مرة توب خلاص نبتدي من الأول، ربنا ما بيزعلش، ربنا باله طويل. فإن قدمت قربانك، ربنا يسوع له المجد عارف أنه قصد منه كتبة وفرسين يقعدوا يعلموا الناس إيه، غضبوا واشتموا أي حاجة، بس تعالى في الآخر اعمل إيه، قدم قربان خلينا نستنفع. ده تعليم الكتبة والفرسين ورؤساء الكهنة البطلين. فربنا يسوع عاوز يوقف اللخبطة دي، فقال لهم بقى شوفوا، إن قدمت قربانك قدام إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. كان أهم حاجة عند في العبادة اليهودية المذبح والقربان، وبلغوا فيها قوي جماعة الفريسيين دول عشان مصلحة الهيكل ومصلحة الكهنة اليهود، فبقوا يسيبوا الناس يغلطوا أي غلطات وفي الآخر يحملوها على حكاية القرابين لأن فيها مصالح للكهنة اليهود. فربنا سأل له استنى بقى، قبل حكاية القربان والمذبح شوف أخوك له عليك حاجة ولا لا. شوف التعبير الدقيق كمان، مش تذكرت أن لك على أخيك شيء، لا، للأسف في ناس تدخل القداس تصلي وتسرح في إيه، أنا زعلان من فلان عشان ما سألش فيه. أنت بتعمل عكس اللي قاله المسيح، ده أنت المفروض تفكر ليكون فلان زعلان مني عشان ما سألتش عليه. أخيك له شيئا عليك، هو لحسن يكون زعلان، لحسن تقعد تفكر كده، أكون ضايقته، أكون قصرت في حقه، سيب قربانك وروح صالحه الأول، روح اطمن أنه مش زعلان الأول. إلى هذه الدرجة المحبة عند ربنا أغلى من أي وصية. اوعى تجرح المحبة مع أخوك وبعدين تقول هصلي، هتصلي ده إيه؟ ما خلاص هتطلع الصلاة زي من قلب مشوه بغضب أو بكراهية أو ببغضة، خلاص صلاة الشرير مكرهة الرب، ما تدخلش عند ربنا الصلاة دي. إنما أنت رحت صالحت أخوك، يمكن أخوك يقول لك لا أبدا أنا مش زعلان ولا حاجة، تقوم تيجي تصلي وأنت قلبك مرتاح. ولو قال لك أنا كنت زعلان بس كتر خيرك إنك جيت واعتذرت، وأنت ترجع الكنيسة تبقى فرحان إنك بتكلم ربنا وضميرك مرتاح. إن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، أترك هناك قربانك قدام المذبح. دي نعملها إزاي دي؟ على الأقل قبل ما تقرب من المذبح في العهد الجديد، من تناول جسد الرب ودمه، راجع ضميرك تجاه كل أحد، لا يكون حد زعلان مني، لا يكون قصرت في حق حد، وصالح ود الناس واعتزل للناس، انت داخل تاخد الملكوت كله، تاخد الحياة الأبدية كلها. هتسيب حد زعلان يعطلك عن الحياة الأبدية؟ سيبك بقى من الكرامة ومن الحق ومن الكلام، الحق يعني الحق والمحقوق، مين اللي له حق عند التاني، كل الكلام ده بسيط. خلينا في المفيد. لأخيك شيئا عليك، لا ده احنا نريحه خالص، نريحه خالص. عاوز التوب ياخده، عاوز الرداء ياخده، انما ما يكونش زعلان، عشان لما جت ناول ابقى فرحان بربنا وداخل السم. كون ربنا قال لك اخوك قبل القربان، تكأن ربنا بيقول اخوك قبلي. ما هو القربان والمذبح ده شغل ربنا، فربنا بيقول لك شوف حال اخوك الاول وحقه وبعدين انا في الاخر. ربنا بيجي على نفسه الى هذه الدرجة، لان لو ما عرفناش نحب بعض يبقى ما نحبش ربنا. مهما ادعينا من صلوات واصوام واسهار وخدمات، لو ما عرفناش نحب بعض يبقى ما نحبش ربنا. اترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. يعني حتى التأخير في العبادة مقبول عند الله إذا كان بغرض التسامح والمصالحة والحب. ده تغيير خالص لترتيب الأولويات عند اليهود. اليهود يدخل يعمل عمايل الدنيا ويدخل يقدم القربان وضميره مرتاح، ويطلع يمكن يكمل بعد كده اللخبطة. إنما احنا بقى لا، ما ينفعش. عاوز تقرب من ربنا، مش هتختسل من الخارج، هتراجع ضميرك من الداخل، هتسأل سؤال مهم. ليكون حد زعلان مني، مين أكون جرحته بقصد أو بدون قصد؟ أنا أروح أصلحه الأول. حينئذ تعالى وقدم قربانك. كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. كعادة ربنا يسوع له المجد يحب يفكرنا بكلامه بأمثال، يبسط المعنى بأمثال. فقال لما اتنين يتشكلوا مع بعض وبعدين واحد يمسك في التاني يقول لك أخدك الاسم، تعال نروح للقاضي. لو انت شاطر صلحه وخلص قبل ما توصل الاسم، بلاش محضر وبلاش نيابة وبلاش قاضي، بلاش لازم. لحسن لو وصلت للقاضي وطلعت غلطان كده هيسلمك للشرطي، ومن الشرطي للسجن، وادفع بقى خلاص كده مش هتطلع في حكم. معناته ايه الكلام ده؟ معناه ان كان ربنا قال يكون مستوجب الحكم، عندك فرصة ما توصلش لحكاية الحكم. تعملها ازاي دي؟ خصمك هو ضميرك اللي عمال يقولك صالح اخوك، سامح اخوك، بلاش تعمل كده، ارضيه بقى، ارضيه طول ما انت معاه في السك. لو ضميرك ده سلمك في الاخر للقاضي ربنا وقال ما بيسمعش الكلام، قلت له نصطلح مرضاش، طب خلاص بقى اول ما توصل للقاضي القاضي، للشرطي الشرطي، للسجن السجن، يبقى تأبيدة. طب ليه كده؟ ما انت كان عندك فرصة. يعني إذا غلط وبنغلط عندك فرصة أنك تراضي خصمك، تراضي الوصية. خصم ده كتير من الأباء قالوا هو الوصية، لأن وصية ربنا وقفالي خصم. لا، الوصية مش علينا، الوصية عشان ترفعنا، لكن أنا بالنسبة لي عشان بكسرها بقت الوصية خصم. طب أعمل إيه؟ أرضيها. يعني دنت أخويا، طب ارجع اعتزل لربنا واتوب واحبه اكتر واقول فيه كلمة حلوة. يبقى انا ايه؟ كن مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق. زعلني عاتبته اتصالحنا، مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق. ليه؟ عنده حاجة وبعدين انا ايه تسامحت وقلت لا خلينا اخواته خلاص. مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق. لا له حد، لا حد زعلان مني ولا زعلان من حد طول ما انت في الطريق. ليه؟ لحسن الوصية تيجي تشهد عليك وتقول قدام القاضي فلان ده كسر الوصية، هيبقى التراجع صعب. هترجع تقول اديني يا رب فرصة في الدنيا صلح، ما خلصت بقى الحكاية، انت وصلت للقاضي. وصلت للقاضي يعني انتهى العمر، يعني ما فيش مجال تغير موقفك. ما انت معاك السكة كلها، ما تصطلح معاه. اصطلح مع نفسك تصطلح معاك السماء والأرض، واحد من القديسين يقول كده. اصطلح مع نفسك تصطلح معك السماء والأرض، يعني ربنا والناس يحبوك. تصطلح مع نفسك يعني ما تسيبش ضميرك يقول لك حاجة وتتجاهله أبدا. ما تسيبش وصية ربنا تشاور لك على غلطة وتقفل ودانك وقلبك، لا، كن مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق، لألا يسلمك الخصم إلى القاضي. ما هو الكلام ده هو اللي هيشهد علينا. الكلام ده قاله المسيح، والمسيح هو الديان، فهيجي يقول لنا مش أنا قلت يا أولاد لا تغضب على أخيك؟ طب أنت كنت بتغضب وما بتتوبش، وتغضب وتخاصم وما بتصلحش، وعارف إن كان في قربان على المذبح وتتجاسر وتدخل ومش عاوز تصطلح ولا تسامح. مش إحنا قلنا الكلام ده؟ أنت لم تراضي خصمك، لا رضيت ضميرك ولا رضيت وصيتي. طب أنت وصلت للقاضي، القاضي للشرطي، الشرطي للسجن. يسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. يعني إيه؟ كان هيدفع عنك، كان ربنا هو اللي هيدفع، إنما دلوقتي ادفع بقى. تقدر تدفع؟ هو حد فينا يقدر يدفع أجر خطاياه؟ ده أصغر خطية تكفي لدخولنا جهنم. ما هو بيقول يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. طب إحنا كده الحساب تقيل قوي، طب ليه تقف وتفكر تسدد؟ ما هو في اللي يسدد، ربنا بيسدد أول بأول. إنما راضي خصمك بالتوبة، راضي خصمك بالجهاد الروحي، راضي خصمك بطاعة الوصية، راضي خصمك بكسر الكرامة. الحاجات دي هي اللي معطلاك. ارضي خصمك ما دمت معه في الطريق. ما تسيبش ضميرك تنام في يوم وانت غلطان وما توبتش. طب وبعدين افرض كانت اخر ليلة، هتطلع لربنا هيبقى عليك حساب. ليه يبقى عليك حساب؟ قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني، اما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. زي ما قلنا ان لا تقتل، جدرها لا يغضب، لا تغضب، لا تزني بالفعل، جدرها لا تشتهي امرأة قريبك، لأن شهوة الزنا تكمل جسديا ولكن تبدأ بنظرة، تبدأ بفكر. إذن اللي عاوز يوصل إلى طهارة حقيقية، مش كفاية الطهارة الخارجية إنه لا يزني بالفعل، عاوزين طهارة القلب. طهارة القلب تيجي من أول العين. العين لا تشتهي ما لقريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، لا تشتهي امرأة لتزني بها. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. زي ما شفنا في حرب الغضب، من الأول راعي قلبك وجاهد أنك تنقي قلبك وتنقي فكرك وتنقي وشك وتنقي لسانك من خطية الغضب. كذلك في حرب الزنا، احترس للنظرة، احترس من الفكرة، احترس من اللمسة، احترس في كل علاقة. ولا انت هتستنى لغاية الزنا؟ لا، لانه قد زنى بها في قلبه. لانه افرض عندك شهوة رضية ونظرة بطالة، ما يمكن لو يعني كان عندك فرصة خطية كنت غلط، يمكن ما عندكش فرصة الخطية. اذا ربنا مش بيضحك عليه بقولة ان ده لم يزني بالفعل. ربنا فاحص القلوب، شايف الشهوة ايه، شايف القلب في ايه، شايف انت بتكره الغلط ولا مستسلم للغلط. يوسف العفيف كانت الخطية سهلة قصاده وبتلح عليه بدل اليوم ايام، وهيدفع ثمن غالي لو فضل طاهر واصر يعيش طاهر. ده لو كان استسلم لنظراته ولا لافكاره، كان وقع طبعا، لكن كان عفيف من داخله ومن خارجه، فكان حاطط ربنا قصاد عينه على طول، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها. وهنا تيجي بقى الآية اللي تخوف، يعني إيه هنقلع عينينا؟ طب دي تبقى شغلان. طبعا كونه قال عينك اليمنى تعثرك، واحد يقول يعني اليسرى خلاص بلاش، لا، يبقى واضح أنه ما يقصدهاش في حرفها. عينك اليمنى تعثرك يعني مجال سهل لرؤية خطية بلاش منه. إن كانت عينك اليمنى تعثرك في منظر وحش بلاش تبص عليه، في مجال غلط تفاداه. ان هنا القطيعة او القطع مش مقصود به العين الجسدية، مقصود به المجال اللي في الشر. واليمنى اقرب من اليسرى دايما في الكلام، يعني ايه؟ لو المجال ده قريب ليك او يبعد عنه. يعني في واحد يلاقي في مجال شغله كله خطية، كله فساد، ممكن توصل ان يقول هسيب الشغلانة دي وخلاص. ممكن طبعا عند ربنا ده جهات حلو. ليه؟ لانه قطع الشر من جذوره وقال مش هشتغل في المكان ده اللي يخليني اضيع. هو ده اللي مقصود بالوصية. ان كانت عينك اليمنى، يعني حاجة مهمة قوي وقريبة قوي، حتى لو وصلت ان هي دي اللي تعباك اقطعها، اقلعها والقها عنك، لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. لو فكرت في قولة في جهنم في الاخر، هتقول بزيادة الشغل، بزيادة الناس دول خالص، بزيادة المكان ده خالص، بزيادة التلفزيون ده خالص. ليه؟ انت خايف، خايف من جهنم. لو وصلت انك تقطع كل الحاجات دي احسن لك 100 مرة من انك تتعرض ان يلقى جسدك كله في جهنم. فكرة القطع هنا ما هيش حرفية، هي فكرة القطع يعني الارادة في قطع الشر، قطع كل مجال للخطية. لان انتوا عارفين، افرض الواحد خلع عينه وبعد كده مخه قاعد يسرح في الخطية، طب هيخلع مخه ازاي؟ مش هينفع. وعينه التانية وبعدين، يبقى الموضوع مش هيمشي بالحرف. انما ربنا يسوع له المجد قالها بالطريقة البسيطة دي عشان يورينا قد ايه الواحد يبقى جديد مع نفسه، ياخد موقف وما يستسهلش. الحاجة اللي فيها شر بلاش خالص، ما تقولش طب هاخد بالي، لا مش هتاخد بالك، بلاش، اقطعها والقها عنك، بعدها خالص. خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وان كانت يدك اليمنى تعثرك، طب ما هو برضو ايه الفرق بين اليمنى واليسرى؟ هي مقصود بيها حاجة مهمة قوي عندك، لان عادة الناس بتستخدم اليمين. فلو شخص مهم قوي في حياتك، لو شغلانة مهمة قوي، لو موضوع مهم قوي وبيعثرك، يعني هو سبب خطأك، سبب علاقة بشخص غلط، فتح عليك باب جهنم، اقطعها والقها عنك. تقول هخسر صديق، اخسره، اخسر، لانه يمكن ده اللي يديك جهنم. هخسر شغل، اخسر شغل، فيها إلا ما تخسر شغل ولا تخسرش أبديتك. هخسر شكلي قدام الناس، اخسر شكلك قدام الناس، بس ما تخسرش مكانك عند ربنا. إن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقيها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. معنى إيه؟ معنى الطريق الروحي في عملية قطع. مين اللي بيقوم بيها؟ أنت اللي بتقوم بيها مع نفسك. إحنا مش بنقطع إيد حد، إحنا بنقول لكل واحد يقطع يده إن كانت هتروح للشر. إحنا بنعلم تعليم المسيح ان كل انسان مسؤول عن نفسه امام الله حتى اليوم الاخير. وما بنقولش القطع بالحرف، بنقول قطع بالمعنى الروحي اللي استلمناه من الاباء. وواضح في كلام المسيح انه ما يقصدش الحرف، بدليل ان ما حدش من جيل ربنا يسوع قطع عينه ولا يده. انما كل الناس فهمت ان ربنا يسوع له المجد بيقول حتى لو كانت حاجة قريبة ليك، خد موقف شديد ولا انكش تعرض نفسك لجهنم. ادي السمو في الفضيلة، ان الواحد يبقى حاسم مع نفسه. ربنا يسوع عارف ان الانسان بيضعف، وفي شهوات، وفي عين تشتهي، وفي مناظر بطالة، وفي مجالات وحشة. طيب حاسب على ايدك وعلى عينك وعلى مخك. ليه؟ انت تقف قدام ربنا، كن مراضيا لخصمك، ريح ضميرك وريح وصية ربنا. لحسن تقف قدام القاضي وانت مدان. ليه تبقى مدان؟ ما تخلص من الأحكام اللي عليك قبل ما تقف قدام ربنا. تلاحظوا كمان، هو ده فكرة الباب الضيق اللي هيتكلم عنها ربنا بعد شوية. من هنا يجي فكرة ان الحياة الروحية طريق كرب وباب ضيق. مش معناها ان حياتنا مع ربنا حياة كئيبة، لا، معناها ان الانسان لكي يحتفظ بطهارته ويفضل ماشي في طريق الكمال المسيحي وعينه على المسيح عاوز يقلده، هيضيق على نفسه في حاجات، هيقطع يمين وشمال حاجات كتير. كل علاقة غلطة تتقطع، كل شهوة غلطة تتقطع، كل مجال غلط هيتفاداه هنا هتبقى الحكاية ايه ضاقت شوي. طب ومال مش دي سكة السماء تضيق مفيهاش حاجة تضيق بس نوصل، لانه ما ارحب الطريق وما اوسع الباب المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون منه. واحد بقى عاوز يبص براحته وعاوز يلخبط براحته وعاوز يغضب براحته ومش عاوز يضيق على لسانه يشتم براحته، طب خلاص هو اختار سكة تاني. بس السكة التانية ربنا حذرنا منها، قال ما اوسع الباب وارحب الطريق. براحتك، رحب يعني ما تضيقش على نفسك في حاجة، براحتك بص بعينيك وتكلم بلسانك واعمل كل اللي على هواك، انما مؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون منه. لما تقول كله بيعمل كده، طب المسيح قال كده، قال فعلا الغالبية هتعمل كده. هتختار الطريق السهل، هتختار الباب الواسع اللي ما نضيقش لا على العين ولا على الايد ولا على اللسان ولا على المخ. خليها كده براحة الواحد، ده مؤدي الى الهلاك. وقيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق. في العهد القديم الطلاق مسموح به، لكن في آية صريحة في ملاخي 2 تقول لأنه يكره الطلاق يقول الرب. أن يغدر الإنسان بامرأة شبابه، الله يكره الطلاق. إذن حتى الطلاق مش مستحب عند اليهود، لكن بسبب العند والأسوة اللي في قلوبهم أذن لهم بكتاب طلاق. يعني إيه؟ لو هيحصل طلاق يحصل، لكن بشرط أن تاخد كتاب أو يتكتب محضر طلاق عشان تبقى من حقها تتجوز واحد تاني. يقوم الراجل قبل ما يطلق مراته زمان عند اليهود يراجع كذا مرة، لأنه هي كده هتروح تتجوز واحد تاني. وفي نفس الوقت اختلفوا الربايز في تحليلها، بعضهم قال لعلة الزنا وبعضهم وسع الباب وقال إيه حتى لو اختلف معاه ومش عجبان. فكان في طلاق عند اليهود، ولكن بشرط كتاب طلاق، بإذن طلاق. ربنا يسوع له المجد طلع بالوصية لقدام، ما جئت لأنقض بل لأكلم. واضح ان ربنا من الأول ما بيحبش الطلاق، لكن هيكملها بقى في العهد الجديد. احنا بنتكلم في الكمال، في المثالية، فطلق يبقى. أما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. يعني إيه؟ يعني ربنا يسوع مش بيحب الطلاق إلا لعلة الزنا. ليه؟ لأن من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. ربنا يسوع ما جمعه الله، جمعهم عملهم كيان واحد. هذا الكيان لا ينفصم إلا بدخول طرف ثالث بالزنا، كده اتفصم العلاقة، تشوهت العلاقة. أي أسباب أخرى تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى مراجعة. واحد غضوب شوية يتوب ويتعدل ويكمل مع امراته، واحدة مهملة شوية تتوب وتتصلح وتبقى وتكمل مع جوز، اختلفوا مع بعض معلش. إنما أي عذر وأي سبب الناس تتطلق يبقى ده ضد تعليم المسيح، وتعليمه صريح واضح. لإن كان عند اليهود أذن لهم بكتاب طلاق، فكان بالأولى إحنا بقى اللي خدنا روح القدس في سر الزواج، وإحنا اللي ترفعنا إلى مستوى المسيح والمسيح والكنيسة علاقة سامية فاضلة جدا، تبقى الحكاية كده طلاق بالسهل. من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. وبعدين تلاحظوا أنه في واحد يقول طب مش هطلق بس هبعد عنها. برضو أحيانا هذا البعد والتباعد اللي فيه قسوة فيه جبروت يجعلها تزني، يعني بيشجعها على الغلط، لأنها محتاجة جوزها، محتاجة حياة طبيعية. فهنا حتى التباعد ده برضو شيء خطأ، لأنه ما جمعه الله لا يفرق إنسان، لا صاحب الشأ ولا حد من براه. لا الإنسان من حقه يفك الزواج ده، ولا أي إنسان حتى من خارج الزوجين. ربنا اللي عمل كده، يبقى ربنا هو اللي يسمح بس في الحالة دي بس. ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. يعني إيه؟ يعني زي وقت بقى زمان في اليهود، وكان طبعا عند الرومان واليونان أكتر، كانوا يطلقوا ويتجوزوا كتير قوي. طبعا الحكاية بقت مجرد صورة عشان بس كل واحد يرتبط بالشخص اللي هو عاوزه ويغير كل شوي. طبعا الكلام ده رفضوا الإنجيل، من يتزوج مطلقة فإنه يزني. طب الحالة اللي فاتت، لا ما هنا ده بقى ربنا اللي هيقول. وبالتالي الطلاق اللي فاتت دي يقول من طلق امرأته إلا لعلة الزنا، هنا يبقى ربنا اللي هيعتبرها مش متزوجة، غير كده يبقى لأي ارتباط هيبقى في حد الزنا. ربنا يسمع عمال يطلع بمستوانا ويرقى بمستوى البشرية ويحط لنا الشكل المثالي اللي كان عاوزنا نعيش به. ربنا يدينا نحفظ الكلام ده وننشغل به. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.